بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العظيمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
بأن المحاضرة في هذه الليلة وفي هذا اليوم كما وعدناكم من أمس هو شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، فقد وصل إلى البلاد ظهر اليوم، الحمد لله رب العالمين. وقد وصل أيضا بعد صلاة العصر شيخنا الشيخ صالح بن سعد الشحيمي حفظه الله. فمعنا في هذا اليوم في هذا المكان ثلاثة من علمائنا ومشايخنا حفظهم الله ومتع بهم ونفع بهم وبعلومهم، وشكر الله تعالى سعيهم في إجابة هذه الدعوة في هذا الملتقى وهذا المخيم. ونذكر الإخوة والأخوات أيضا جميعا بما ذكره لنا الشيخ صالح ابن سعد السحيمي حفظه الله، حيث أنه قد مر في ظهر هذا اليوم على الشعر سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض حفظه الله، وكلفه بنقل سلامه إلى جميع الإخوة والأخوات. فالشيخ عبد العزيز بن باز يقرئكم جميعا السلام، وأيضا هو على موعده معنا في هذه الليلة في كلمته التي سيلقيها علينا عبر الهاتف في تمام الساعة التاسعة إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الاتصال وأن ييسر لنا سماع هذه الكلمة المباركة منه حفظه الله. وأعيد وأكرر، نرحب بكم جميعا في هذا المكان وهذا الملتقى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا التجمع تجمعا مباركا، تجمعا اجتمع الإخوة والأخوات جميعا ليعرفوا المنهج الحق وليسمعوا من علمائنا ومشايخنا ما يبينونه لنا في هذه العقيدة وهذا المنهج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعيش وأن نموت عليها. ولا أطيل، وأطلب من أخي الدكتور مبارك بن سيف الهاجري حفظه الله أن يتقدم ليعرفنا جميعا بشيخنا وأستاذنا، ومن ثم تكون المحاضرة إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. إخواني في الله، اعلموا أن أهل الحديث في السابق واللاحق هم أشد الناس ارتباطا بنصوص الكتاب والسنة، وهم أشد الناس امتثالا بتلك الأوامر، وهم أشد الناس بعدا عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكيرا لتلك الزواجر. والمنتمون إلى السنة بمشارق الأرض ومغاربها يحبون أهل الحديث ويحترمونهم ويجلونهم ويعتبرونهم أئمتهم. ومحاضرنا في هذه الليلة نحسبه من أهل الحديث وأئمتهم في هذا الزمان، ولا نزكع الله أحدا، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي بن عمير الندخلي القحطاني. فقبيلة المداخلة هي من القبائل العربية المشهورة منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية، وهي إحدى قبائل قحطان تعود إلى يشيب بن يعرض ابن قحطان. وفضيلة الشيخ ربيع ولد في سنة 52 و300 بعد الألف، سنة 1352 للهجرة. والشيخ السنة كاملة من عمره التحق بحلق التعليم في قريته قرية صامتة هناك بجيزان، فتعلم الخط والقراءة ثم قرأ القرآن والتوحيد والتجويد في المدرسة السلفية هناك. وكانت المدرسة السلفية في بيت الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى، والشيخ القرعاوي كانت له جهود مشهورة معروفة هناك في تلك الديار في نشر الدعوة السلفية رحمه الله رحمة واسعة. ومن أشهر المشايخ الذين درس عليهم شيخنا الفاضل الشيخ ربيع بن هادي، من أشهرهم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ودرس أيضا على شيخ على أخيه الشيخ العلامة محمد بن أحمد الحكمي حفظه الله، وعلى الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى، وعلى سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية حفظه الله تعالى وأنفع الله في عمره ونفعنا الله بعلومه. وأيضا درس على فضيلة الشيخ العلامة الحافظ المبتر الأصولي الفقيه محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا درس على فضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وأمد الله في عمره ونفعنا بعلومه. ودرس على فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. وأيضا على فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد أمال بن علي الجامي رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا درس على فضيلة الشيخ المحدث عبد الغفار حسن الهندي، وعلى فضيلة الشيخ محمد الفندهلوي وغيرهم. وبعد أن حصل فضيلة الشيخ ربيع على الدكتوراه عمل مدرسا بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان رئيسا لقسم الدراسات العليا في الجامعة نفسها، وهو الآن في مرتبة أستاذ كرسي متعه الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلوما. والشيخ ربيع حفظه الله من المشايخ الذين تلقيت عليهم علم الحديث الشريف فجزاه الله عني خير الجزاء، فقد عرفناه جميعا، جميع طلابه عرفوا الشيخ حفظه الله بتواضعه بشأنه كله وبحبه لطلبة العلم وبمتابعته لأحوال السلفيين في كل مكان، حتى كان بيته مفتوحا لكل وافد منهم يلقى منه الكرم والإحسان. وعرفناه جميعا بحربه للبدعة وأهلها والتحذير من ذلك، وهو مشهور بغيرته وحرقته على السنة والعقيدة السلفية حفظه الله من كيد الأعداء وأمد الله في عمره وأجل مثوبته وأحسن خاتمته. وللشيخ حفظه الله كتب مؤلفة مشهورة نذكر منها كتابه المشهور بين الإمامين مسلم والدارقطني، وأيضا كتاب مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين، وكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وكتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وكتاب تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين، وكتاب أهل الحديث هم الطائفة المنصورة وفرقة الناجية، وكتاب منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه، وكتاب التعصب الذميم وآثاره، وله غير ذلك من الكتابات. ومن الكتب التي قام بتحقيقها فضيلة الشيخ ربيع كتاب النكت لابن حجر على الصلاة، وكذلك كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك كتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم أبي عبد الله. وللشيخ ربيع رسائل وكتابات عدة في بيان أخطاء بعض الدعاة المخالفة لمسلك السلف الصالح، فمرحبا بالشيخ ربيع في بلده الكويت بين أهله وإخوانه وطلابه وأبنائه. ويا شباب الكويت ويا أهل الكويت، ها هو ذا الشيخ ربيع حل عليكم ضيفا فأحسنوا ضيافته واستغلوا وجوده بينكم فهي فرصة لا تعوض، فاستفيدوا منه ما استطعتم، فقد تجشم عناء السفر وترك الأهل والوطن مع كثرة مشاغله فجزاه الله عنا خير الجزاء. والآن فليتفضل الشيخ مشكورا لإلقاء محاضرته التي هي بعنوان صفات الأبرار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة وأيها الأبناء، إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي بهؤلاء المؤمنين الذين نرجو أن نكون نحن وإياهم من الأبرار والمقربين إلى الله تبارك وتعالى والسعداء عند الله عز وجل. ونعوذ بالله ونعيد أنفسنا أن نكون من أهل الشقاء ومن أهل الضلال ومن أهل الأهواء، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا وترسم خطى سلفنا الصالح المؤمنين الصادقين الذين قال الله في شأنهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قضية الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك به ومنابذة الأهواء قضية عظيمة خطيرة، يجب أن يحسب لها المسلم ألف حساب، ويجب أن يحرص كل الحرص أن يكون من المهتدين بكتاب الله وسنة رسول الله والمقتفين بآثار رسول الله والخلفاء الراشدين المهديين الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تختلف وسيطول بينها الخلاف، وبين المخرج من فتنة الخلاف إلى الاعتصام بهديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلافة خلفائه الراشدين. وذلك أمر جلي واضح وسهل يسير على من أراد الله تبارك وتعالى الهداية وأراد له السعادة وأراد أن يجنبه مسالك أهل الضلال وأهل الأهواء. هذه مقدمة رأيت أنها لا بد منها، ويجب أن نجعلها ونجعل مضامينها نصب أعيننا لتحفزنا إلى الحق وتبعدنا عن الهوى والباطل، والله يشهد. ونسأل الله أن يثبتنا ذلك، أننا نحب الحق وأهله وأننا نبغض الباطل وأهله، وهذا أمر نتقرب به إلى الله وأمر شرعه الله تبارك وتعالى. أو تقرر الإيمان الحب لله والبغض فيه، هذه أو تقرر الإيمان. وعلى هذا سار سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا وأن يوفقنا لترسم خطاهم، إن ربنا لسميع الدعاء. ثم أما بعد، فقد سمعتم عنوان الكلمة التي سأقدمها لكم، وهو صفات الأبرار.
وتأمرهم الآن وجزاؤهم، بل صفات الأبرار وصفات المقربين الذين يشملهم السعادة والمكانة العالية، والمكانة العالية عند الله تبارك وتعالى. الأبرار صفة، جمع بار صفة مأخوذة من البر، والبر قد عرفه العلماء بأنه الاتساع في الإحسان والزيادة فيه، كما قال ذلك الأزهري في كتابه التهذيب، قال: ومنه سميت البرية لاتساعها. ثم قال: والبر كلمة جامعة لأنواع الخير كلها. وقال الراغب في كتابه مفردات القرآن: البر خلاف البحر، وتصور منه التوسع، فاشتق منه البر أي التوسع في الخير، التوسع في الخير. وقد اشتملت على أنواع البر، بل قال: والبر كلمة جامعة لأنواع الخير. وقد اشتملت الآية من سورة البقرة، ويقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، قال: فإنها متضمنة للاعتقاد وللأعمال الفر منها والنفي. وقال: البر ضربان، منه اعتقادي ومنه عملي، ومثل بالآية. وعرف ابن القيم رحمه الله البر فقال: هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع والخير. ومنه يقول البر لكثرة منافعه والخير الذي فيه الذي يمتاز به عن سائر أنواع الحبوب. ومنه بر، رجل بار ورجل بر وضررة وأبرار. ثم قال: فالبر كلمة جامعة لكل أنواع الخير. ومثل بالآية التي استشهد بها الراغب، وهي قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى المشرق والمغرب، إلى آخرها، وستأتي إن شاء الله في أثناء الدرس ويأتي الكلام عليها. فهذا هو البر، كلمة جامعة لكل أنواع الخير. ومن هنا وصف بها الأبرار، لأنهم يجمعون الخير من كل أطرافه في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وتعاملهم مع ربهم ومع الخلق. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وقبل الإفاضة فيما يخص بالأبرار، ما يخص الأبرار، فإن هناك أشياء تقابل الأبرار، هناك ما يقابل الأبرار، وهناك ما يشاركه ويزاحمه ويتفوق عليه في هذه الأوصاف. فالمقابلون الأبرار هم الفجار. قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ثم قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. وذكر جزاء الفجار وتصل الله لا نصر فيه، وذكر جزاء الأبرار، وسيأتي في خلال هذه الكلمة إن شاء الله. وذكر الله تبارك وتعالى أقسام الناس وأصنافهم في سورة فاطر وفي سورة الواقعة وفي سورة الإنسان وفي سورة المطففين والانفطار، كما أشرح المعنى في الآيات من الانفطار ومن سورة المطففين. وهذا شأن القرآن، يذكر الله أولياءه وجزاءهم، ويذكر أعداءه وجزاءهم. وسيأتي هذا إن شاء الله مع شيء من التفصيل. وبعد هذه اللمحة نبدأ في ذكر صفات الأبرار، وكثيرا ما يشاركهم في هذه الصفات بل يتفوق عليهم المقربون. فالأبرار هم الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات، ولا يكلفون أنفسهم تجنب فروض المباحات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما المقربون فإنهم يتقربون إلى الله بأداء الواجبات والمستحبات واجتناب المحرمات والمكروهات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أعمال المقربين كلها لله، كلها لله، ليس فيها شيء لأنفسهم. أما الأبرار فأعمالهم لله، ولكن قد يكون هناك شيء لأنفسهم من المباحات التي أباحها الله تبارك وتعالى لهم. فالمقربون أفضل وأعلى منزلة من الأبرار، لأن المقربين قد ذكر فيهم بعض العلماء الأنبياء والملائكة وخلفاء الأمم وأخلاء الأنبياء وحواريهم وأنصارهم وفي كل الخير. من أوصاف الأبرار وخصالهم الحميدة ما ذكره الله تبارك وتعالى في الآية التي استشهد بها العلماء على خصال البر والأبرار، ومن هؤلاء العلماء ذكرناه لكم الراغب وابن القيم رحمهم الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه عقيدتهم، هذه عقيدتهم، يضاف إليها القدر الذي ذكر في القرآن وذكر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقولون بذلك استكملوا أركان الاعتقاد الواجب الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد إيمانه إلا إذا استكملها ولم يخل بشيء منها. أركان الإيمان التي ذكرت في هذه الآية وذكرت في آيات أخرى، ومنها ما ذكره الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة، وذكر شيئا منها في أول هذه السورة العظيمة. والوقت لا يستطيع لذكرها، فسنبتدي بالإشارة إليها، وكلكم إن شاء الله ملم بالقرآن أو يحفظه أو يحفظ كثيرا منه مما لا يخفى عليه من الآية. ثم قال في ختامهم: وآت في هذه الآية وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه هي الأعمال، أعمال البر التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، صلة الأرحام والرحمة والعطف والبر إلى هذه الأصناف التي لا يقدم إليها المؤمن شيئا لأمر الدنيا، فاختياره للمساكين والفقراء وسائر الأصناف التي ذكرها في هذه الآية دليل على بره وعلى صدقه، وأنه يريد وجه الله تبارك وتعالى ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا كما منحهم الله ذلك في سورة الإنسان. فتحري الفقراء والمساكين ومن في معناهم دليل على فضل هذا المتحري، وأنه يقصد وجه الله لا يقصد بماله المجاملة ولا المكافأة ولا
المكافأة ولا المدح ولا الثناء ولا الشكر، وإنما يريد بذلك وجه الله كما قال الله في وقت الأبرار في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. فهذه من أعمالهم القائمة على اعتقادهم الصحيح الذي وصفهم الله تبارك وتعالى بها في سورة في هذه السورة في هذه الآية الثانية. ومن أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فمن صفاتهم الجميلة الحميدة إقامتهم للصلاة، إتيانهم بها على الوجه المطلوب الذي شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يصحبها من إخلاص لله ومن خشوع لله تبارك وتعالى، لأنه لا يصدق على المرء أنه مقيم للصلاة آت بها على وجه الأكمل إلا إذا استكملت شروطها استكملت شروطها. وكلما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وكذلك آتوا الزكاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة الركن الأول من أركان الإسلام. فيقول الله تبارك وتعالى قد ذكر في وصف هؤلاء الأبرار أنهم جاءوا بأركان الدين وقاموا بها أركان الإيمان، وأتوا بأركان الإسلام واقتصر منها على ذكر الصلاة والزكاة، لأنهم إذا قاموا بها فهم بغيرها من أركان الإسلام وسائر أعمال الإسلام أقوم بها. ثم وصفهم الله بالوفاء بالعهود، وهذا أمر عظيم جدا. العهود سواء كانت مع المسلمين أو مع أعداء الإسلام من أبرز صفات المؤمنين ومنهم الأبرار الوفاء بهذه العهود، ولو كان مع أكثر الكافرين، فإن الوفاء مطلوب من الله تبارك وتعالى. وقد شدد الله على من لا يفي بالعهود وعلى من ينقضون العهود، وأنكر ذلك أشد الاستنكار. فهنا وصف الله الأبرار وفي ضمنهم المقربون، مدحهم بالوفاء بالعهود، وهذا أمر يتهاون به من لا يدرك مكانة العهود عند الله تبارك وتعالى وفي شرعة الإسلام. من هنا ذمهم الله أشد الذم، وقد ضرب رسول الله أروع الأمثلة في المعاهدة التي رُقِبَت بينه وبين قريش، إذ جاء أبو جندل يرتف في قيوده ويقول: يا رسول الله ويا مسلمين، تتركوني للكفار يؤذوني ويردوني عن ديني ويفعل بي ويفعلون. فطلب رسول الله من سيدنا عمرو والد أبي جندل أن يسمح له بهذا الرجل أبي جندل ينضم إلى رسول المسلمين، فأصر على تنفيذ هذه الموافق، ومنها من جاء محمد صلى الله عليه وسلم من قريش فلا بد أن يعيده عليهم، ومن جاء من أهل المدينة إلى أهل مكة لا يعود إليهم. وكان هذا شرطا ثقيلا جدا على المؤمنين، بل من أثقلها، وهو الذي جعل كثيرا منهم يترددون في امتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا لا معصية له، ولكن رجاء أن ينصر عليه الصلاة والسلام. واعترض عمر رضي الله عنه واعترض كثير المسلمين، وكان عمر يقول: يا رسول الله، أن أعطي الدنيا في دينا؟ أليسوا هم كفار ونحن مسلمون مؤمنون؟ أليسوا هم في النار ونحن في الجنة؟ أليسوا كذا أليسوا كذا؟ يقول رسول الله: بلى. فيقول: فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وإنه ناصي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إن رسول الله بمقتضى هذا العهد وهذا الميثاق أعاد أبا جندل إلى الكفار، وقال: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على مكانة العهود والمواثيق في الإسلام. ومن هنا نرى الله تبارك وتعالى جعله من صفات الأبرار ومن صفات المقربين، وجعلنا نقبل عهود من صفات الكافرين والعياذ بالله، ومن ترسم خطاهم ممن يتني الاسلام ولا يفي بالعهود والعياذ بالله. والصابرين الصبر امر عظيم، وذكر الله لهم مجالات، ثلاث مجالات، والصابرين في السراء، والصابرين في البأساء وهي الفقر والشدة، والضراء وهي المرض والزمانة، وحين البأس يعني القتال ومواجهة الكفار في المعارك بين الإسلام والكفر. فهم في هذه المجالات يقومون بالصبر على أكمل وجوههم، ولا سيما في مواجهة الأعداء، فإنه أشده على النفس، فإنه تضحية بالنفس ورمي لها في أحضان الموت. ولكن المؤمن البار الصادق الذي ينظر الجنة نصب عينيه، هذا يسهل عليه الصبر في ذات الله تبارك وتعالى. هذه الآية خلاصتها أنها وصفت الأبرار بأمور الاعتقاد والأعمال العظيمة التي شرحناها لكم، وننتقل إلى صفات أخرى من صفات الأبرار ذكر الله تبارك وتعالى في مصحف كتابه. طبعا تبارك وتعالى في سورة آل عمران قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بعباده. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذه صفات المتقين، وهي صفات الأبرار والمقربين في آل واحد، في آل واحد. فمن صفاتهم الصبر، وقد تقدم لكم في آية البقرة شيئا من معناه. والقانتين يعني المداومين على طاعة الله تبارك وتعالى، ملازمين لها ليل نهار وفي الحل والسرحان وفي كل حال من الأحوال. والمنفقين الذين يبذلون أموالهم في وجوه البر ووجوه الخير من صلة الأرحام والصدق على الفقراء وعلى المساكين والبذل في سبيل الله إلى آخر وجوه الإنفاق التي أرشد إليها الإسلام، فإنهم يقومون ببذل المال في كثير من هذه الوجوه أو في كلها. والمستغفرين بالأسحار يعني يقومون بالليل وفي النهار في الأسحار يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالطاعة، ويضرعون إليه بالدعاء والالتجاء في هذا الوقت الذي امتاز بأن الله ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهم يتعرضون لنفحات الله في هذا الوقت العظيم الذي ينزل فيه رب السماوات والأرض إلى السماء الدنيا ويطلب من عباده أن يتعرضوا لمغفرته وعطائه وإجابة دعائه. فهم من أحرص الناس على إحياء هذا الوقت وانتهاز الفرصة فيه للتعامل مع الله والتعرض لكرمه وفضله وجوده ومغفرته وبره. فهذه من صفات الأبرار الخمس ذكر الله في هذا الموضع. وقال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهنا ذكر صفات المتقين وهي صفات مشتركة بين الأبرار والمقربين، لأن الأبرار كما يقول شيخ الإسلام تيمية يعني يشملون يدخل فيهم المقربون كدخول خصال الإيمان في الإسلام، والعكس خصال الإسلام في الإيمان، ولكن هنا لا يدخل الأبرار المقربون في الأبرار ولا عكس، لأن الأبرار أعم أمم مطلقة والمقربون خاص خصوصا مطلقة. يعني نلقي بعض الضوء على هذه الأوصاف الجميلة للأبرار والمقربين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، لقد سارعوا فيها نصفهم بأنهم المسارعون والمتسابقون إلى هذه الجنة التي وصفها الله تبارك وتعالى، ونرجو الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ها؟ لا إله إلا الله، فالله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي تلونها عليكم آيات المسارعة في الجنات التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين، وصفها بأنها كعرض السماء والأرض عدت للمتقين أصنافهم، يعني الموحدون المتقون للشرك والمتقون لأنواع ما يوصف الله تبارك وتعالى، ندبه إلى المسارعة إلى هذه الجنة التي أعد الله لعباده المتقين وعلى رأسهم الأبرار والمقربون، ووصفهم بالإنفاق في السراء والضراء. قضية المال، قضية الإنفاق أمر خطير، أمر عظيم، ومبدا الأصيل في الإسلام يجب أن يهتم به المسلم، وكذلك سائر الأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى، إما يكون مثل هذا الأمر الإنفاق أو أعظم منه، فيجب أن يكون المسلم البار الصادق عاملا بما يتعلم، لأن كثيرا من الناس يتعلم والعلم بالثقة كثير، ما نقول كل الناس الحمد لله في أمة الخير، ولكن يا إخوة القصد من العلم العمل، فأنا شوف نروح هذه الصفات الأبرار عمل جد تثاني في العمل في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ينفق في السراء والضراء، يعني فقير يعطي مما عنده، يعني في الرخاء يعطي على قدر ما عنده من السعة ويتوسع بنفسه، وإذا كان فقيرا يعطي من ماله، حتى إن الله وصف الأنصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهذه الروح يجب أن تسود في أوساط المسلمين وفي أوساط العاملين الإسلام والداعين إلى الدعوة الحق إلى السنة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن تسود في هذه الروح، روح العمل، روح التطبيق الصحيح للإسلام، الإيمان الصادق والأعتقاد الصحيح الخالص لله، ثم العمل الجاد المقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا وصفهم الله بأنهم ينفقون في السراء والضراء، فينظر الإنسان في نفسه هل هو من هذا الصنف، وإلا فليجاهد نفسه ليرتقي إلى هذا المستوى، فالنفس تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد، إلى علاج، إلى تربية للحاق بهذا الركب الذين أثنى الله عليهم في آيات كثيرة من متقن كتابه، وما وصفهم هذا الوصف واعتنى بهم هذه العناية إلا وهم حريون بعناية الله بهم وثناء الله عليهم ومدحه لهم سبحانه وتعالى، شأنهم عظيم عند الله تبارك وتعالى، فزاعم هؤلاء في هذه الصفات حتى تكون تحت عناية الله وملاحظته ورعايته، بل تكون ممن يحبه الله تبارك وتعالى، لأن الذي يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام اتباع كل شيء في البر في العطاء في العبادة في العقيدة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اتباع رسول الله قضية ثانية، لا في كل شأن من الشؤون حتى تكون من المقربين. حاول أن تكون من المقربين الذين تكون أعمالهم كلها لله، وقد أثنى الله تبارك وتعالى وأجاد لهؤلاء وهذا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه من صفاته، يعني يكاد الغضب يقتله لكنه يكبح بما هذا الغضب، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فقد يغضبك السفيه والعدو. ما هو المطلوب منك؟ المطلوب منك الكرم والغيظ حتى تكون على العرف، بل المطلوب منك أكثر من ذلك العرف، لأن كرم الغيظ تصدمه ولكن يبقى نفسك شيء من الألم، لكن العرف يذهب على كل شيء، سماحة طيب بالنفس، هذا أمر محمود عند الله تبارك وتعالى ومن صفات المقربين والأبرار. ولهذا قال والله يحب المسلمين، لأن كرم الغيظ والعافية عن النفس من المحسنين، والإحسان مرتبة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. فهي في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي التعامل مع الناس بالأخلاق العالية، بالصبر، بالصفح، بالعفو، بكرم الغيظ، وهذه أمور تصعب على الناس، ولكن يجب على المسلم ليلتحق برب الأبرار والمقربين أن يربي نفسه على هذه الأخلاق حتى تصير ملكة له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا وإياكم بهذا الأدب، وأن يحلينا بهذه الأخلاق العظيمة حتى نكون من هؤلاء الأبرار المحسنين. وأيضا من أخلاقهم أنهم إذا وقعوا في الذنب لم يصروا عليه ولم يتمادوا فيه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وقع في ذنب كبير ليس معصوم، أو وقع في ذنب دون ذلك ظلم نفسه بأي ذنب، يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويؤوب إلى الله ويهرأ بالأوبة إلى الله تبارك وتعالى، وليس من طبيعته ولا من سيئته ولا من شيمته الإصرار والتمادي في الباطل والتمادي في المعصية، فإن هذا خلق رديء يجب أن يتنزه عنه المؤمن البار. هذه أمور عظيمة يجب أن نهتم بها وأن نحترمها، ونحاول بجد وإخلاص أن نكون من أهلها. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم استغفر الله تبارك وتعالى، والله يغفر، الله تبارك وتعالى واسع الرحمة واسع البر واسع المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل الله يفرح بتوبة عبده أشد الفرح، أشد ما تتصور من فرح، فإن فرح الله أكبر وأعظم من أي فرح يوجد لأي شيء يسر. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بثلاث معه راحلته عليها متاعه وماؤه ففقدها فذهب يطلبها فلم يجدها، فلما يأتي منها جاء إلى شجرة فقال تحتها واستسلم للموت، فما استيقظ إلا وهي واقفة على رأسه، ففرح أشد الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرح من هذا. فالمؤمن لا ييأس من رحمة الله ولا يصر على ذنب من الذنوب صغيرا أو كبيرا، بل من طبعه الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فلنكن من هذا الصنف إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر من هذه الآيات وننتقل إلى آيات أخرى وصف الله به بها أولياء الأبرار والمقربين. قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، العقول الصحيحة السليمة، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إلى أن يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. فهذه من صفات الأبرار ويسبقهم إليها السابقون المقربون وهم لهم حظ عظيم من هذه الصفات. التفكر في خلق السماوات والأرض والوصول منها إلى نتيجة عظيمة جدا تنزيه الله تبارك وتعالى عن العبث وعن اللعب. بل ما خلق السماوات والأرض وما فيهم إلا بالحق وللحق وإلا بالحكمة العظيمة من الله تبارك وتعالى. هذه السماوات وهذه الأرضين وما في السماء من كواكب ثوابت وسيارة وحركاتها وسيرها وتنظيم ذلك وبديع ما فيها من خلق كل ذلك يدل على قدرة الله. يصل الأبرار إلى عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة قدرته وسلطانه ويصلون من إحكام هذا الكون وبديع صنعه إلى أن الله حكيم يضع الأشياء موضعها بعيد كل البعد عن العبث. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كما هو ظن الكافرين والعياذ بالله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار والعياذ بالله. هؤلاء الأبرار لك يصلون بنفاذ بصيرتهم وبألبابهم التي مدحهم الله تبارك وتعالى بها وهي عقولهم السليمة الصحيحة أن الله ما خلق هذه السماوات والأرض وما فيها من خلق إلا لحكمة عظيمة منها أن الله يبعثهم ويجازيهم على أعمالهم في هذه الحياة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هم يصلون إلى مثل هذه النتيجة بعقولهم الناضجة الواسعة الواعية يصلون إلى هذه النتيجة. والكفار مهما بلغوا في علوم الدنيا وإتقان هذه العلوم فإنهم أقل قدرا وأحقر شأنا من أن يصلوا إلى أدنى مستويات هؤلاء العقلاء الأبرار ولو كانوا ما يعرفون شيئا من هذه الصناعة الدنيوية. لكنهم بعقولهم يدركون حكمة هذا الكون وحكمة خالقه الحكمة وراء خلق هذا الكون في الدنيا والآخرة. مدح الله بهذا وإن تفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلق هذا الأرض يصل هذه النتيجة. ثم يتوسلون هذا توسل هذا أعظم أنواع التوسل أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأفعاله العظيمة. فهنا تفكروا في الكون ثم وصلوا إلى النتيجة العظيمة وهي أن الله خلقها بالحق وما خلقها باطلا. ثم توسل الله بهذا الإيمان وبهذا التفكر الذي وصلوا منه إلى هذه النتائج أن يجنبهم الله تبارك وتعالى إلى عذاب النار. هؤلاء هم الأبرار والمقربون هذه مطالبهم وهذه هي توسلاتهم. التوسل بالإيمان وبالأعمال الصالحة وقبلها أسماء الله وصفاته وأفعاله الحكيمة من أعظم التوسلات وقد بثها الله في القرآن في آيات كثيرة هذه أميتت في أذهان أهل البدع حتى أصبح التوسل إذا ذكر لا ينصرف إلا إلى الأعمال الباطلة والأعمال الشركية والأعمال الغبية والعياذ بالله. حتى الاستغاثة الشرك الأكبر طغى عليها لهم التوسل فأصبحوا يطلقون على الشرك الأكبر لتمدده في أذهان كثير من الناس يطلقون عليه التوحيد. فهذه الآيات التي تلوناها وسيأتي